إلى الأعتاب العالية الشريفة لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التي نتشرف بجوارها الكريم العلوية الطاهرة المظلومة الغريبة معصومة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليها في هذه الليلة الشريفة بميلاد عمتها أم المصائب زينب. نزين حفلنا بها بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد ربنا حمدا متواصلا متصلا مستوسقا متسقا يا خير الحامدين، والصلاة في أكمل معانيها على حبيبنا وسيدنا ونبينا وقائدنا ومربينا المصطفى الأمين أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، على أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. ليلة ميلاد الصبر وليلة ميلاد الجهاد وليلة ميلاد الوفاء وليلة ميلاد الشمل والشموخ، ليلة ميلاد عقيدة العقائل، مسخرة المساخر، باهرة البواهر، حوراء آل علي صلوات الله عليهم وعليها، عقيلة العقائل من آل أبي طالب، أسوة الفضل وأسوة الحقيقة وقدرة الصدق في هذا العالم الذي يمتلئ انحرافا ونفاقا ودجلا، عقيلة آل الحسين، أسوة الكمال وأسوة الجلال لهذه الأمة التي إذا أرادت أن تتبع طريق علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد التفرغ كثيرا في مثل هذا الحديث، وإنما أجمع كلامي في نقطتين. النقطة الأولى في التأسي بمواقف العقيلة صلوات الله وسلامه عليها، والنقطة الثانية في أسلوبها بعد واقعة كربلاء وبعد الذي جرى على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الغربيات، أسلوبها في نشر عقيدة أهل البيت وفي مواجهة الظالمين الذين فعلوا الأفاعيل والأعاجيب لمحو ذكر علي وآل علي ولن يمحى ذكرهم أبدا. أما النقطة الأولى، النقطة الأولى في التأسي بمواقف العقيلة صلوات الله وسلامه عليها، ولا أريد الخوض في مطالب عديدة، إنما أقف عند مسألة واضحة في سيرة العقيلة عليها أفضل الصلاة والسلام، تبليغها للحق وقولها بالحق ودفاعها عن الحق. العقيلة عليها أفضل الصلاة والسلام أسوة لنا وقدوة لنا في كل صفات الكمال وفي كل خصال المعالي والجلال، لكن المقام لا يسمح بالتفصيل والتطبيل، لذا أقف عند موقف من مواقفها، عند حالة من أحوالها الواضحة التي تحدث عنها العدو والصديق. تبليغها للحق ودفاعها عن الحق وقولها للحق في كل موطن وفي كل موقف، وتأريخها المعروف ومواقفها المشهودة أدل دليل على ذلك وأوضح شاهد بين على ذلك. الشيعة في ذكرى الأربعين من كل سنة تقرأ قصة سبيها وقصة سبيها وقصة ظلامتها التي نتلوها ونستمع إليها ونذرف الدموع في مجالسها وعند ذكرها صلوات الله وسلامه عليها. ما هي إلا قبسات، ما هي إلا ومضات من سيرتها الوضاءة الشريفة صلوات الله وسلامه عليها، والذي نلمحه فيما نقرأه من هذه الومضات أو ما نسمعه من نور هذه القبسات الذي نلمحه بشكل واضح وتبليغها للحق على كل حال وفي كل حال. وتبليغها للحق وتبليغ رسول الله وتبليغ علي وتبليغ فاطمة وتبليغ الحسن هو تبليغ الحسين وهو تبليغ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا هي الأسوة الشاخصة الواضحة لكل مبلغ لقول الحق. وحينما أقول لكل مبلغ لا تعتقد أن التبليغ وظيفة خصت بأصحاب العمائم. التبليغ وظيفة كل شيعي. الدفاع عن علي وآل علي عهد في أعناق الشيعة أهل البيت. ليس التبليغ وظيفة حكومية حتى تكون مقرونة بشخص معين أو بوصف معين. نعم هناك مؤهلات، نعم هناك شرائط، هناك خصائص للمبلغ الأفضل، وإلا فالتبليغ وخصوصا في هذا الزمان، خصوصا في هذا الزمان الذي يتكالب فيه أعداء التشيع على مذهبنا وعلى عقيدتنا من الوهابية أو من سائر شراذم الضلال أو من نفس الوهابية التي بدأت تظهر في أوساط المجتمع الشيعي. وهابية الشيعة أخطر بكثير من وهابية آل سعود. تبليغ وظيفة في أعناقنا جميعا، ليس التبليغ مهنة مخصوصة لأصحاب العمائم. التبليغ يجب علينا جميعا الدفاع عن حمى. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: الدفاع واجب علينا جميعا، ولا تحتاج المسألة إلى فتوى أو إلى تقليد أو إلى حكم. هذا حكم الله وحكم رسوله، وهذا دين الله ودين رسوله، ونحن مسؤولون جميعا عن التبليغ لأهل البيت. قفوهم إنهم مسؤولون. أي سؤال هنا؟ إنما يقف الناس على صراط الحساب لا يميز بين صاحب العمامة وبين غيره. يقف الناس بلا غطاء على الرؤوس. يقف الناس عراة حفاة للحساب. قفوهم إنهم مسؤولون. السائل من؟ السائل علي عليه السلام، السائل المصطفى، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي التي تحضر جلسة الحساب. أهل البيت هم الذين يحاسبون الخلق، خصوصهم إنهم مسؤولون عن أي شيء يسألون. الروايات الشريفة، الروايات المعصومية الكريمة تصرح بلسان واضح السؤال عن ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما المراد من السؤال عن ولاية علي وآل علي صلوات الله عليهم؟ السؤال عن الإقرار بالولاية فقط، وهذا من جذور الإيمان، هذا من أبجديات الإيمان. من لم يكن مقرا بولاية علي كان في دائرة الكفر والنجاسة، كان في دائرة الشرك والانحطاط والرجاسة. السؤال عن ولاية علي لا من جهة الإقرار بها فحسب، السؤال عن ولاية علي للإقرار بها وعن الوفاء بالعهود معها. ومن أوضح مصاديق الوفاء بالعهود مع علي وآل علي التبليغ لهم والدفاع عن دمارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا نحن نجد هذا الموقف الواضح في سيرة عقيلة العقائل صلوات الله وسلامه عليها، في كل موقف في كل حال كانت في مقام التبليغ لعلي وآل علي، في مقام الدفاع عن بيت النبوة والإمامة. إن كان يقتضي الدفاع باللسان فباللسان، وإن كان بغير اللسان فبغير اللسان. ومواقف العقيلة واضحة مشهودة بينة يعرفها العالم والجاهل، سمع بها العالم والجاهل، يعرفها العدو والصديق، كتب عنها مؤرخو الشيعة ومؤرخو المخالفين، تحدث عنها أهل القبلة والمستشرقون. مواقف العقيلة واضحة مبينة وصريحة، ليست فيها مجاهنة وليست فيها مجاملة. الموقف مع الحق لا يقتضي المداهنة في أي حال من الأحوال، الموقف مع الحق والنطق بالحق لا يقتضي المجاملة في أي حال من الأحوال، وإلا حينئذ يخرج الإنسان من دائرة الحق إلى دائرة النفاق. المداهنة مع الحق وفي الحق، والمجاملة مع الحق وفي الحق في طريق الحق، هذا خروج من جادة الحق إلى جادة النفاق، من جادة الهدى إلى جادة الضلال، من جادة الرشاد إلى جادة الغراية. ولذا نجد الصلابة الواضحة في موقف العقيلة صلوات الله وسلامه عليها. العقيلة إنما هي المصداق الأكمل، المصداق الأوضح للآية الشريفة، للآية 39 من سورة الأحزاب المباركة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. المصداق الواضح والمصداق البين لهذه الآية عقيلة آل الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقف قليلا عند هذه الآية الكريمة، وإلا فالمقام بحاجة إلى تفصيل وإسفار. الذين يبلغون رسالات الله، ورسالات الله رسالة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، الخشية من الله فقط، الخشية من غير الله في تبليغ الحق. وفي إيصال الحق للأمة وللمجتمع. الخشية من غير الله يعني الوقوع في المداهنة، يعني الوقوع في المجاملة. الوقوع في المداهنة والوقوع في المجاملة هو النفاق بعينه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، الخشية له فاق، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون أحدا إلا الله. هذا التأكيد مرة ثانية لأهمية الخشية من الله فقط. وإلا الوصف الذي مر في الشطر الأول من الآية يكفي من جهة بيان المعنى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. مرة ثانية تأتي الآية الشريفة وتقول ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا العرض الثاني لهذا المعنى لأجل تثبيت هذا المعنى الذي يريد التبليغ لعلي وآل علي. لابد أن يلتفت إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة عدم الخشية من غير الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا اختشى الإنسان من مخلوق آخر أو من سبب آخر لا يتمكن حينئذ من تبليغ الحق ومن النطق بالحق الصراح البين. نعم الحق مر، وقول الحق مر، الحق في نفسه مر، وقول الحق مر، لأن الذي يقول بالحق لا بد أن يتحمل تبعات هذا القول. قول الحق تترتب عليه تبعات وتترتب عليه ضرائب. الذي يريد أن ينطق بالحق، الذي يريد أن يقول بالحق، الذي يريد أن يدعو إلى الحق لا بد أن يتهيأ وأن يوطن نفسه من أول خطوة يخطوها في هذا الطريق، كي يتحمل تبعات تبليغه للحق، كي يتحمل ضرائب قوله للحق. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول ما ترك لي الحق من صديق. وهذه الكلمات واضحة في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إن الله هو الحاسب وهو المحاسب وهو الحسيب. الحسيب صيغة مالة. وكفى بالله حسيبا، الحساب بيد الله. ولذلك لا بد أن تكون الخشية من الله. وحينما أقول الحساب بيد الله الباري سبحانه وتعالى ليس له جهة مكانية أو جهة زمانية حتى يكون الحساب في تلكم الجهة. الحساب بيد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مر علينا في دروسنا في شرح الآداب المعنوية لإمام الأمة أو في دروس العقائد في المحاضرات العقائدية مر علينا هذا الكلام حين نخاطب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الزيارة الجامعة الكبيرة. والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب لديكم وآيات الله عندكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. ثياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وكفى بالله حسيبا. الحساب على يد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك المعنى أشارت إليه هذه الآية الشريفة 39 كما ذكرت قبل قليل من سورة الأحزاب المباركة، والتي يتجلى معناها بشكل واضح بين في عقيلة العقائم في زينب آل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. التأسي بموقفها أظن أن مقصودي صار واضحا بعد هذا العرض وبعد هذا البيان لموقف العقيلة صلوات الله وسلامه عليها لموقفها في تبليغ الحق وفي قول الحق. لأجل الفائدة بشكل إجمالي أشير إلى الصفات المهمة التي لا بد أن يتحلى بها المبلغ لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بشكل إجمالي بشكل سريع أجمل القول والكلام. أولا، الوضوح في الفكرة التي يدعو إليها. لابد أن تكون الفكرة والأمر الذي يدعو إليه يبلغه للناس لابد أن يكون واضحا عنده. إذا لم تكن الفكرة واضحة لديه كيف يتمكن من إيجاد الوضوح عند الناس؟ لابد من الوضوح، لابد من البيان في الفكرة التي يدعو إليها، وهذا يقتضي أن يكون على علم، أن يكون على بصيرة، أن يكون على فكر سليم في هذا الأمر الذي يدعو الناس إليه. هذا أول شرط، أول خصلة في خصال المبلغ الذي يبلغ لأهل البيت، الوضوح في الفكرة التي يدعو الناس إليها. الخصلة الثانية، لا بد من التطبيق العملي ولو بشكل إجمالي، وإلا لا يتمكن أحدنا أن يدعي التطبيق التفصيلي. لا بد من تطبيق عملي ولو بشكل إجمالي، ولو بنحو إجمالي لما يدعو له من فكرة، وإلا إذا رأى الناس عدم التطبيق العملي ولو بشكل إجمالي لهذه الفكرة أو لهذه الدعوة لا تترك تأثيرا في القلوب وفي النفوس. هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة، المعرفة بأساليب التبليغ وبطرق إيصال الفكرة إلى الناس بحسب شرائط الزمان والمكان، بحسب شرائط أبناء المجتمع الذين يريد أن يوصل لهم هذه الفكرة. وهذا يقتضي أن يكون عارفا بالمواطن التي يستفيد منها من الجانب العقلي، وفي المواطن التي يستفيد منها في الجانب العاطفي، لأنه في بعض المواطن لأجل تبليغ الفكرة يحتاج الإنسان إلى المعرفة العقلية، وفي بعض المواطن يحتاج إلى معرفة الأساليب العاطفية التي تؤثر في عواطف الناس وفي خلجات نفوسهم، لأن الإنسان يتلقى المعلومات ويتلقى الأفكار من طريق عقله، من طريق حواسه، ومن طريق قلبه، من طريق الوجدان. المعلومات التي يتلقاها من طريق الحواس المعلومات المحسوسة، القضايا المحسوسة. المعلومات التي يتلقاها من طريق العقل المعلومات المجردة غير المحسوسة. أما المعلومات التي يتلقاها من طريق الوجدان والقلب معلومات فيها جملة محسوسة وفيها جملة مجردة عن المال، مجرد عن الحس، معلومات برزخية. المعلومات البرزخية هي العواطف والآثار التي تترتب على العواطف، لأن العاطفة لا هي محسوسة بهذه الحواس ولا هي مدركة فقط بالعقل، وإنما العاطفة فيها جنبة إحساسية معينة وفيها جنبة عقلية معينة. ولذلك الخصلة الثالثة الشرط الثالث لا أريد التوسع في هذا المطلب. الشرط الثالث لابد من معرفة الأساليب التي يتمكن من خلالها إيصال الفكرة إلى مستمعيه. الخصلة الرابعة لابد له من معرفة بأساليب الأداء بأمرين: الأمر الأول كي يتوقع مضارها، والأمر الثاني كي يتمكن من محاربتها. وإلا إذا لم يكن عارفا بأساليب الأعداء في التبليغ وفي الدعاية وفي النشر وفي التأليف وفي الفكر وفي التلقين أو الإيحاء، وأساليب الأعداء تارة تكون بأسلوب التلقين وتارة تكون بأسلوب الإيحاء، لابد من معرفة بأساليبهم كي يتمكن من توقي مضارها بحسب المكنة، وكي يتمكن كذلك من مواجهتها. وإلا إذا لم يكن على علم بأساليب الأعداء سيقع في المحنك حينئذٍ، ويؤتم الحذر من مأمنه كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يؤتم الحذر من مأمنه. مهما كان الإنسان في غاية من الحذر ربما يغفل عن بعض من المواطن، عن بعض من المواضع التي يتوقع الأمن فيها، فإن الحذر إنما يؤتى من هذا المكان، من هذا المكان الذي يتوقع الأمن فيه، وإنما يؤتى الحذر من مأمنه كما يقول الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا بد له من التحلي بأخلاق وصفات ذكرتها كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولو بنسبة محدودة من هذه الصفات، وإلا فلا يتمكن من مواصلة الطريق ولا يتمكن من إيصال حقه إلى الناس. لابد أن يتحلى بصفات أدلها بشكل سريع، لابد أن يتحلى بالصبر، لابد أن يتحلى بالحلم، لابد أن يتحلى بالأناة، بعدم العجلة، لأن العجلة تبطل الأعمال، العجلة تخرب جميع مخططات الإنسان. لابد له من التحلي بالصبر، المبلغ لأهل البيت يحتاج إلى صبرين: إلى صبر على الصديق وإلى صبر على العدو، لأن الصديق أيضا في معاشرته يحتاج إلى صبر عليه، يحتاج إلى صبر على الصديق ويحتاج إلى صبر على العدو، يحتاج إلى حلم، فإن سرعة الغضب تفسد جميع ما يقوم به، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حلم، يحتاج إلى أناة، ويحتاج إلى الكتمان في عمله. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، كما يقول المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يحتاج إلى كتمان، يحتاج إلى حسن الخلق، وإلا من دون حسن الخلق لا يتمكن الإنسان من إيصال كلمة الحق. كلمة الحق رهينة مع حسن الخلق، رهينة مع الأدب العالي. قبول هذه الكلمة مرهونة بحسن الخلق، مرهونة بالأدب العالي. ولذلك نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يقول: أقربكم مني موقفا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وهذا المعنى ورد في أحاديث كثيرة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يحتاج المبلغ نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يقول: أقربكم مني موقفا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وهذا المعنى ورد في أحاديث كثيرة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يحتاج المبلغ بالحق، والمبلغ عن الحق يحتاج إلى سخاء، يحتاج إلى سعة صدر، ويحتاج إلى شجاعة، ويحتاج إلى حسن تدبير وإلى أمانة. إن لم يكن أمينا على أسرار الناس، إن لم يكن أمينا على عيوب الناس. الآن الطبيب الجسماني في العهد الذي يؤخذ على الأطباء أن يكون أمينا على أسرار مرضاه، أسرار للمرض الجسماني ليست ذات أهمية كالأسرار الروحانية والعيوب المعنوية للإنسان. المبلغ والعالم والروحاني يكون أمينا على أسرار الناس في الجانب المعنوي. إذا لم يكن يتحلى بهذه الخصلة قد فقد صفة واضحة من أهم صفات المبلغ للحق والذي يصدع بالحق. على أي حال لا أريد الإطالة في هذا المطلب، لكن هذا بشكل إجمالي بما أن الكلام وصل عن تبليغ العقلة للحق وتنقلها وصدعها بالحق عليها السلام، وكان الحديث أنها الأسوة. ذكرت هذه المسائل لأجل الفائدة، لأجل المنفعة. أهم الأوصاف، أهم الشرائط التي لا بد لمبلغ الحق أن يتحلى بها، حينئذ يكون قادرا على إيصال كلمة الحق إلى الناس، حينئذ يكون قادرا على إيصال كلمة الهدى إلى المجتمع الذي يعمل في أوساطه، إلى الناس الذين يتصل بهم، وإلا كيف ينتشر الحق بين الناس؟ وإلا يدافع عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه النقطة الأولى. الوقت يجري سريعا لا ألملم أطراف كلامي وأنتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية التي ذكرت في أول حديثي أني أتحدث عنها في هذه الليلة، النقطة الثانية في الأسلوب الذي عملت به العقيلة صلوات الله وسلامه عليها بعد واقعة الطف. ماذا فعلت العقيلة بعد واقعة الطف؟ العقيلة صلوات الله وسلامه عليها بعد واقعة الطف هكذا جعلت سلاحها من نفس المظلومية، من نفس مظلوميتها، من نفس آلامها، من نفس بلاياها صلوات الله وسلامه عليها، جعلت سلاحها من هنا. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حين رأى الإنحراف، وهذا السلاح سلاح أبي عبد الله، سلاح المظلومية سلاح أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه سنة إلهية، سنة إلهية أن المظلومية مع الاستقامة تكون سببا للانتصار. الآية 39 من سورة الحج المباركة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بعد أن ظلموا كتب لهم النصر. وهذه سنة إلهية لكن بشرط الاستقامة. ولذلك نحن ظلمنا، نحن العراقيون ظلمنا لكن ما استقمنا، ولذلك ما نفعت مظلوميتنا في نصرتنا أبدا. وإلا مظلوميتنا واضحة ربما لا تشابهها مظلومية في العالم في زماننا هذا، لكن من دون الإسلام، من دون الاستقامة تنقلب المظلومية وبالا على أهلها، وبالا عليها في كل الأبعاد، في الأبعاد المادية وفي الأبعاد المعنوية. وإلا هذه سنة إلهية واضحة. نحن لا نمتلك القوة المادية الهائلة، لا نمتلك القوة العسكرية الهائلة حتى نتمكن أن نواجه أعداءنا، لا نتمكن من هذا. وإنما نحن هكذا ندعي، نحن ندعي أننا شيعة علي عليه السلام، والذي يدعي هذا الادعاء لا بد أن يكون في نفس الموقف الذي يريده علي عليه السلام، الموقف الذي يريده علي عليه السلام من المظلوم. ماذا يريد منه؟ يريد منه الاستقامة. إذا كانت المظلومية وكانت الاستقامة بعدها تحقق النصر، وليس النصر يأتي من أيدينا، إنما يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية ربما يعرف الكثير منكم أنها نزلت قبل واقعة بدر، كانت أذنا للمسلمين بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، والمسلمون خرجوا إلى بدر على قلة في العدد وعلى قلة في العدة
وعلى قلة في المعونة، وتفاصيل هذا الأمر مذكور في كتب التاريخ. فمن انتصر بقوة أسياسهم؟ انتصر بالمدد الإلهي، الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت، في آية صريحة في الكتاب الكريم، بعد المظلومية والاستقامة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كان يقول؟ يقول: شيبتني سورة هود. أي شيء شيبه في سورة هود صلى الله عليه وآله؟ الآية الشريفة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي صلى الله عليه وآله في قوله شيبتني سورة هود، الأئمة يبينون لنا هذا المعنى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمة شيبتني سورة هود من هذا الجانب، من هذه الآية، الآية الشريفة، الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة من سورة هود المباركة: فاستقم كما أمر ومن تاب معك. المظلومية مع الاستقامة تحقق الناصر. لذلك هذا غاندي الغريب، أن أعداء الإسلام انتفعوا من أبي عبد الله ونحن أشياعه ما انتفعنا. هذا غاندي كلمته مشهورة: علمني الحسين أن أظلم فأنتصر، علمني الحسين أن أظلم فأنتصر. هذا المعنى هو الموجود في هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. بعد المظلومية والاستقامة يأتي النصر من الباري سبحانه وتعالى. ولذلك أسلوب أبي عبد الله في باعة الطف وهذا الأسلوب. أبو عبد الله لما رأى هذه الآلاف المؤلفة من الخنازير والكلاب التي جمعوها من كل حد وصد، هذه الذئاب التي ملأت صحراء كربلاء، أبو عبد الله لما رأى هذه الجموع بأي جيش واجهها؟ واجهها بجحفل من العواطف بقيت آثارها محفورة في قلوب كل أبناء البشر الذين عرفوا واقعة كربلاء من الشيعة ومن غيرهم. واجهها بجموع بجحافل من العواطف. ولذلك جميع تصرفات أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء إنما هي بحفر أهاديد العاطفة والمظلومية في قلب الإنسانية. بعد مقتل أبي الفاضل وبعد أن قتل كل أصحابه وكل أهل بيته، ماذا فعل أبو عبد الله؟ أبو عبد الله ألا يعلم أن الرضيع إذا حمله على يديه إلى هذه الجموع النجسة الحقيرة أنهم يصنعون ما يصنعون معه؟ لكنه أخرج الرضيع لأي شيء؟ لتركيز معاني المظلومية، لتركيز معاني العاطفة بكل أبعادها. انتفى أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بمظلوميته، انتصر أبو عبد الله بهذه الجيوش والجحافل التي جهزها عبر القرون. جيوش البشر تنتهي، إما تقتل في المعارك وإما تموت، الموت مكتوب على كل أبناء آدم، لا بد أن يموت الإنسان. أما جيوش أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه التي حفرها أخاديد في ضمير الإنسانية وفي ضمير أبناء البشر، لا زالت إلى هذا اليوم وإلى هذا الوقت، وكلما يأتي المحرم كأنه جاء من جديد وكأنه تحقق لأول مرة في هذا العام الذي جاء فيه. ذكرى أبي عبد الله وأحزان أبي عبد الله إنما بقيت خالدة بهذا الأسلوب الذي عمل به صلوات الله وسلامه عليه، وأهمة المسيرة عقيلة العقائد أيضا ركزت هذا المعنى. ولذلك إذا أردنا أن نرى سيرتها عليها أفضل الصلاة والسلام، نرى مواقف شاخصة واضحة في سيرتها بعد كربلاء. المواقف الشاخصة والواضحة في سيرتها بعد كربلاء: أولا صبرها الذي لا نظير له، صبرها الذي لا مثيل له على كثرة الويلات والمصائب والقوارب. وهذه الصفة كانت واضحة، كانت كالجبل الأشم، وتدحرجت عند أقدامها فيجان الطواغيت عليها أفضل الصلاة والسلام. كان صبرها آية من آيات حيدر، صبر العقيلة عليها أفضل الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نتدبر في أبعاده وأردنا أن نستشعر جميع المصائب التي رأتها العقيلة والتي عاشتها العقيلة ومرت بالعقيلة عليها السلام، صبر العقيلة معجزة من معجزات آل الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الصفة كانت واضحة في عقيلة آل علي. الصفة الثانية حنانها ومحبتها وعاطفتها ورعايتها للعائلة الحسينية، لأرامل الطفوف، لأيتام الطفوف، وعطفها الذي لا شبيه له، وولاؤها الذي لا يشابهه ولا على طول تاريخ البشرية، لإمام زمانها لسجاد العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه. لأننا إذا أردنا أن نذكر أحدا بالفضل بعد المعصومين، أول الأسماء التي تتبادر إلى الأذهان عقيلة آل علي وقمر بني هاشم، الأسماء التي إذا ما أردنا أن نذكرها بعد ذكر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام عقيلتهم وعباسهم المظلوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لاؤها وعاطفتها ومحبتها وحنانها لإمام زمانها ولأطفال الحسين عليه السلام، لأيتام الطفوف، لهذه العائلة المنكوبة التي رأت ما رأت من المصائب والويلات، هذه الخصلة الواضحة. وما رأينا أن المصيبة هدت من عاطفتها وهدت من عزمها، نعم هدت من قوتها البدنية. وذلك إمامنا السجاد حينما يذكر عمته العقيلة كان يبكي، كان يقول ليلة الحادي عشر صلت صلاة ليلها من جلوس، ما كانت تتمكن من القيام، لأنه طيلة هذا اليوم بعد مقتل سيد الشهداء كانت تركض في هذه الصحراء تجمع الأطفال، تجمع البنيات، تجمع الأرامل والنساء. نعم المصيبة هدت من بدنها، كانت تصلي من جلوس، وحينما كانت تخرج تبحث عن الأطفال تقوم تقع على الأرض تتعثر بأذيالها صلوات الله وسلامه عليها. المصيبة هدت من بدنها من قوتها البدنية، أما من عزمها ومن حزمها ومن إبائها الذي هو إباء علي بين جنبيها، من كرامتها ومن شرفها ومن طهرها، المصيبة ما هدت ولا شيء يذكر من كل ذلك. هذا الموقف الثاني الواضح. الموقف الثالث الشاخص الدفاع عن الحق في كل موقف، في كل موطن، مع عدم الطعام مع عدم الشراب. يعني أنت تتوقع أن العيلة بعد مقتل سيد الشهداء تهنأت بطعام، أنت تتوقع هذا، تهنأت العقيلة بطعام، بقيت جائعة، بقيت عطشانة، وحتى طيلة المسير إلى الكوفة هي على هذا الحال، سقط النساء الماء، أما العقيلة بقيت منشغلة بهمومها، بقيت منشغلة بما خلفه أبو عبد الله من أمانة عنقها الذي هو عنق الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ولذلك هذا الموقف كان واضحا في سيرة العقيلة، دفاعها عن الحق في كل موطن، في كل موقف وفي كل حالة من الأحوال. وما ذكر لنا التأليف أي امرأة هذه، يبقى بني هاشم، هذه بنت علي بنت الزهرة، ماذا ذكر لنا التاريخ أبدا؟ هذه كتب المقاتل، كتب المقاتل وفيها الأشياء الكثيرة، ربما فيها ما هو الصحيح ربما فيها ما هو غير الصحيح. التاريخ، كتب المقاتل، هذه الكتب على اختلاف أشكالها ما ذكرت لنا موقفا واحدا للعقيلة أنها ذكرت ولديها الذين قتلا في المعركة. أبدا هذه كتب التاريخ دونك فتصفحها، ما ذكر لنا التاريخ موقفا واحدا أن العقيلة عليها السلام ذكرت ولديها. أصلا كل ذكرها حسين حسين حسين، وكل نوحها حسين 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 في حياته صلوات الله عليه إلى آخر لحظة عيونها مشدودة إلى الحسين عليه السلام، ولما خرج إلى المعركة عيونها مشدودة إلى الحسين عليه السلام، كانت تراقب الحسين من خلف باب الخيمة لأنها كانت ترى وجودها في الحسين، لأنها كانت ترى دينها في الحسين، لأنها كانت ترى الحسين أخا بمعنى الأخوة بمعنى الرحم، لا بهذا المعنى، هذا معنى من المعاني. العقيلة كانت ترى الحسين وجودها، كانت ترى الحسين دينها، كانت ترى الحسين شريعتها وعقيدتها، لذلك كانت عيونها مشدودة إلى المظلوم العطشان إلى آخر لحظة من لحظات وجوده في المخيم، وعيونها مشدودة إلى وجه رسول الله، ما أقول إلى وجه الحسين، وجه الحسين وجه رسول الله، إلى آخر لحظة وعيونها مشدودة إلى وجه الزهراء، إلى وجه أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أن وقع القضاء. وحينئذ إلى أين أعطت وجهها؟ عقيلة الهاشميين خرجت مهرولة، ألم أنت تعرف أين خرجت؟ أين توجهت؟ توجهت إلى التل الزينبي. ولذلك علماؤنا من علمائنا المخلصين المحبين لأهل البيت منقول عنهم هذا النقل، أنهم حينما يذهبون إلى زيارة كربلاء، الآن التل الزينبي زال لكن كانت آثاره باقية إلى فترة قريبة، علماؤنا حينما كانوا يذهبون إلى الزيارة يذهبون قبل وقت الفجر كي لا يراهم الناس، ماذا يصنعون؟ يذهبون إلى محل الخيام ويخرجون يهرولون من الخيام باتجاه التل الزينبي، مؤاساة للعقيلة لأنها خرجت من خيمتها باتجاه التل الزينبي، لكن بأي حال وبأي وضع خرجت العقيلة؟ سيدي يا بقية الله أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ سيدي يا بقية الله أقسم عليك بحالة عمتك زينب في مثل هذا الزمان حينما خرجت باتجاه السل الزينبي، أقسم عليك بهموم زينب في مثل هذه الأحوال، إلا ما نظرت إلينا في هذه الليلة بنظر لطفك وكرامتك يا ابن رسول الله. سيدي يا بقية الله إمام زماننا، يا من أحسن جوارنا وأسأنا جوارك، يا من أحسن صحبتنا وأسأنا صحبتك، عفوك عفوك يا ابن رسول الله. يا ابن أمير المؤمنين خرجت العقيلة باتجاه التل الزينبي، وبأي حالة خرجت؟ خرجت حافية تتعثر بأذيال ثيابها إلى أن وقفت على السن الزينبي من هجمة خيول العدا ولحدود المخيم بنت طلعت من الخيمة عدي جانت على السلة شبت صاحت يا ابو الشيمة عدل يا روحك الطيبة ظهرت انسانك عين سهر واشرع صرت كيانا ولك لما انسمعها ابن النخل وبيه الحمية سورت قاموا على وجهها وجع وجروح جسد سأبكيهم ما حج لله راكب سأبكيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق ونادى منادي الخير للصلوات اللهم إنا نقسم عليك بأحزان عقيدة بني هاشم وبآلامها ودموعها وهمومها أن تكشف الهم والغم عن قلب إمام زماننا أن تكفر أنصاره الغيارى وأولياءه الأوفياء المخلصين أن تعجل فرجه وتسهل مخرجه وأن تسلك بنا محجته أن توفقنا لطاعته ومعرفته والتسليم لأمره والسعي في قضاء حوائجه في غيبته وحضوره وأن تجعلنا له أطوع من الأمة لسيدها بحق عقيلة بني هاشم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.